الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لحضور مثل هذه المجالس التي فيها تدارس العلم الشرعي الذي ينفع العبد في الدنيا والآخرة. ومن أعظم العلوم وأشرفها لشرف صاحبها علم السيرة النبوية، لأنها تتكلم عن سيد الخلق وعن سيد ولد آدم أجمعين وعن الرسول المصطفى والنبي المجتبى عليه الصلاة والسلام الذي بلغ الأمانة، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى في أشد اللحظات وأعظم المواقف وأشدها في يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لبدء القضاء، وهو عليه الصلاة والسلام يقف على الصراط ويدعو لأمته اللهم سلم اللهم سلم، وهو الذي يستفتح باب الجنة فيشفع لأهل الأرض أن يدخلوا إلى الجنة فيكون عليه الصلاة والسلام أول من يدخلها، وهو الذي يكرمه الله جل وعلا بالمقام المحمود والمنزلة العظيمة ويكون أول الداخلين. فالسيرة النبوية شأنها عظيم ومنزلتها رفيعة، وينبغي على كل مسلم أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات، بل إن العبد لا يذوق حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكما قلت في الدرس السابق، من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يحبه حبا شديدا لما يرى من جميل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حرصه على هذه الأمة وما عاناه عليه الصلاة والسلام من الشدائد في سبيل إيصال هذه الرسالة لي ولك وللناس جميعا. والله سبحانه وتعالى سماه رحمة، وهو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خذنا في الدرس السابق مقدمة عن السيرة النبوية، تكلمنا فيها عن فضل السيرة وعن خصائص هذه السيرة. من يذكر لنا خصيصة من خصائص السيرة النبوية؟ أحسنت. كذلك بعد قال، شو اسمك؟ أحمد. أحمد قال أن من خصائص السيرة النبوية أنها شاملة لجميع جوانب الحياة، الجانب الاجتماعي، الاقتصادي، الجانب الديني. بعد من خصائص السيرة النبوية، يعني أحسنت، هذه تتكلم عن جميع جوانب الحياة. وذكرنا اسمك سعيد، سيد. سيد قال أن السيرة النبوية جاءت بالتفاصيل، يعني جاء فيها ذكر تفاصيل دقيقة جدا. بعد السيرة النبوية وصلتنا بالأسانيد، وصلتنا بالأسانيد، أظن هذا ما قلت لكم إياه. السيرة النبوية وصلت بالأسانيد، فهي ليست أسطورة ولا خرافة، لا، وصلت بالأسانيد. وهذه فائدة لكم في علم السيرة النبوية. العلماء ما يشددون في الأسانيد كما يدققون ويمحصون في علم الحديث، في الأحاديث النبوية التي فيها الأحكام، فقد تأتي رواية ضعيفة فيها ضعف خفيف يتساهلون فيها، خاصة إذا يعني أهل السير الذين يعني ينقلون السيرة ويكتبون السيرة نقلوا هذا الخبر وإن كان فيه ضعف، فمثل هذا يمشى في السيرة النبوية، مثل هذا يمشى في السيرة النبوية. كذلك خذنا أسبوع الإطاف، خذنا حال العرب، حال العرب، قلنا أنهم يعني وقعوا في شركيات وشرب الخمر والسرقة والزنا انتشر فيهم. وكذلك ذكرنا أديان الأديان التي كانت في جزيرة العرب. أما العرب فأدخلوا الشرك وحرفوا ملة إبراهيم، وكذلك اليهود والنصارى حرفوا في أديانهم. اليوم إن شاء الله بناخذ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من المولد إلى البعثة، من المولد إلى البعثة، لكن ما بنتكلم من المولد إلى البعثة، هذا عنوان رئيسي. يعني اليوم بنقسم من المولد إلى البعثة، بناخذ الكمية اليوم، الأسبوع اللي عقبه بناخذ كمية، لكن العنوان الرئيسي حين أخذنا مقدمة وأخذنا قبل المولد حال العرب، الآن نأخذ من المولد إلى البعثة، من المولد إلى البعثة. وأول ما نتكلم فيه في المولد عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. إذا حفظت ليه هني جزاك الله خير، إن بغي أن تحفظ إلى هنا سهل. محمد ابن، يلا الكل يقول محمد ابن عبد المطلب ابن هاشم، جزاكم الله خير. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن عدنان. هذا النسب اللي ذكروه في نسب السلسلة التي ذكروها في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النسب إلى عدنان هذا مجمع عليه، يعني كل أهل الذين يعني يتكلمون في النسب وغيره، هذا النسب مجمع عليه صحيح، من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام إلى إبراهيم هذا فيه خلاف. هم يذكرون نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جهات، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا اللي ذكرته لكم هذا مجمع عليه، من عدنان إلى إبراهيم عليه السلام في خلاف، تجد هذا يذكر نسب وهذا يذكر نسب وهذا يذكر نسب. وكذلك من إسماعيل عليه السلام أو من إبراهيم إلى آدم أيضا فيه خلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله جل وعلا واصطفاه من أفضل الأنساب، بل نسب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون ابن آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، دائما أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هم من أفضل الناس، من أفضل الناس. وكذلك أبو سفيان بمر معنا لما كان عند قيصر، لما كان عند كسرى في لما كان عند هرقل في حديث هرقل مع أبو سفيان قبل إسلامه، فسأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. كنانة جد النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاه من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل نسب، وهو كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم. وكذلك يذكرون في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم طاهر إلى آدم عليه السلام، يعني كلها من زواج صحيح، ما وقع الحرام في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نسب طاهر شريف. بعد ما نتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، العنوان الذي بعده نتكلم عن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسرة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نقول بني هاشم ينسب إلى، يعني هذه القبيلة تنسب إلى هاشم، بني هاشم هذا هو هاشم، واسمه عمرو، اسمه عمرو. ليش سموه هاشم؟ لأنه كان يهشم الخبز والثريد، وهو الذي تولى السقاية والرفادة، السقاية والرفادة، السقاية سقاية الحجيج، نحن قلنا كانوا على بقايا دين إبراهيم، فكانوا يحجون إلى البيت الحرام، كانوا يحجون إلى البيت الحرام، فيأتون الحجيج من أماكن بعيدة ومن مفاوز عنده يعني قلة في الماء وقلة في الطعام، فكان هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي الحجيج، والرفادة إطعام الحجيج، الرفادة إطعام الحجيج، السقاية الماء والرفادة الطعام، فهو الذي تولى السقاية والرفادة. وقلنا سمي هاشم لأنه أول من هشم الثريد، أول من هشم الثريد، وكان رجل معروف بالأخلاق والكرم والعقل، وهو أول من سن الرحلتين، هو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف إلى الشام وإلى اليمن، إلى الشام وإلى اليمن. هاشم ذهب إلى المدينة فتزوج من أهل المدينة من بني النجار، ثم خرج وترك زوجته في المدينة وذهب إلى الشام للتجارة، فتوفي هناك وزوجته حامل، زوجته ربت حامل، ربت يابت شيبة، من عرف حين منو شيبة. بعد وفاة هاشم الذي تولى السقاية والرفادة، المطلب أخو هاشم، المطلب عرف أن ولد هاشم شيبة وين؟ في المدينة، وصل عمره 8 سنوات أو 10 سنوات، فذهب إلى المدينة يطلب ابن أخيه، يريد ابن أخيه، فأخذ ابن أخيه وأرجعه إلى مكة، فكان ردفا له على البعير. فلما دخل مكة شافوا المطلب وهو سيد في قومه، وشافوا معاه شيبة وما يعرفونه، فقالوا هذا عبد اشتراه المطلب، هذا عبد اشتراه المطلب، فقالوا عبد المطلب، عبد المطلب، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، سمي عبد المطلب، هو اسمه شيبة، سمي عبد المطلب لأنهم ظنوه في البداية هو عبد لي المطلب، عبد لي المطلب. الآن نتكلم عن عبد المطلب، جد النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم الأحداث التي وقعت لعبد المطلب، وكان أيضا هو سيد في قومه، سيد في قومه، أولا حادثة بئر ماء زمزم. تعرفون قصة بئر زمزم؟ إحنا ما بنأخذها، نتكلم عن السيرة النبوية. قصة بئر زمزم تذكر في قصة إبراهيم عليه السلام، لكن هي لما سارة كانت تبحث عن، أو هاجر كانت تبحث عن الماء ومعها إسماعيل عليه السلام، لما تركهم إبراهيم عليه السلام في مكة بين الصفا والمروة، ثم جاء جبريل عليه السلام وضرب برجل إسماعيل فخرجت ماء زمزم، بئر زمزم، ثم اندثرت يعني جاء عليها الرمل ونسيت، يعني الناس ما يعرفون وين مكان بئر زمزم في عهد عبد المطلب. عبد المطلب كان مضطجع في الحجر نائم، فرأى رؤية، جاء له واحد قال احفر كذا، قال وما كذا، فيذهب عنه، ثم في اليوم الثاني نفس الشيء، ينام يقول احفر كذا وما كذا ويذهب عنه، في اليوم الثالث في اليوم الرابع، فقال في اليوم الخامس أو السادس قال احفر زمزم، قال وما زمزم، فأخبره عن زمزم ودله على المكان، فذهب يعني لما نهض أخذ المعول أداة الحفر وذهب إلى المكان الذي رآه في الرؤية وحفر، فخرج الماء، كبر قال الله أكبر، فخرج الماء، فاجتمعت قريش. عبد المطلب هو الذي حفر البئر، فيريد البئر لنفسه حتى يعني تكون له سقاية الحجيج، بئر زمزم سبحان الله ما تنفذ ما تنضب. فقريش جاءت قالت هذا بئر أبينا إسماعيل، ليش تأخذ أنت روحك، احنا بنشاركك فيه. حدثت قصة ما بذكرها. ثم كان البئر لعبد المطلب، ذهبوا إلى كاهنة عشان تحكم بينهم، ثم انقطع بهم السبيل وانقطع منهم الماء، فحفروا حفروا قبور بعض، لأن كانوا بيموتون في نص البحر، حفروا قبور بعض. فلما عبد المطلب حفر خرج الماء، فلما خرج الماء وسقوا قالوا الذي يعني أخرج لك هذا الماء في هذه الفلاة هو الذي أخرج لك بئر زمزم، يعني الله سبحانه وتعالى، فما ننازعك فيها. الشاهد عبد المطلب كان عنده ولد واحد اسمه الحارث، اسمه الحارث، فنذر أن الله إذا رزق 10 من الولد يمنعونه يذبح واحد فيه للآلهة. وهذا هذه من خرافات ومن جهل أهل الجاهلية. الله أكرمك رزق 10 من الولد تذبح واحد ليش؟ لكن هذا الجهل الذي كان فيه. أما قصة النذر، فلما رزق ب10 من الولد وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يريد أن يفي بنذره، ومن أولاده عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فشو سوى؟ سوى قرعة، وكان يحب عبد الله ويقول لو خرج غير عبد الله أنا في خير. فلما اقترعوا وذهبوا إلى الكاهنة وأخرجت، طلع منه عبد الله، فأخذ شفرته وجره إلى الكعبة يريد أن يذبحه، فمنعته قريش، منعته قريش، وكذلك إخوانه، إخوان عبد الله وأعمامه منعوه. يعني ولد شاب جميل ما شاء الله، ليش تذبحه؟ فقال وماذا أصنع بنذري؟ قالوا اذهب إلى الكاهنة الفلانية. فذهب إلى الكاهنة فأعطتها حل، قالت اقترع بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فإذا خرج 10 من الإبل انحر 10 من الإبل. فرجع واقترع فخرج من عبد الله، فرجع مرة أخرى فقالت مرة ثانية سوى نفس الشيء 10 من الإبل عبد الله، إلى أن وصل 100 من الإبل، فنحر 100 من الإبل وافتدى عبد الله ب100 من الإبل. أما حديث أنا ابن الذبيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، يعني يقصد الذبيح عبد الله والذبيح إسماعيل عليه السلام، هذا حديث ما يصح، هذا حديث ما يصح، لكن معناه صحيح. فعبد الله افتدي ب100 من الإبل، وإسماعيل عليه السلام افتدي بكبش عظيم. الحادثة الثانية ما تكلم عن عبد المطلب، وهي حادثة عظيمة، عام الفيل، عام الفيل. أبرهة الأشرم كان عامل للنجاشي، والنجاشي كان نصراني، النجاشي يعني ملك الحبشة، مو باسم النجاشي، ملك الحبشة يسمونه نجاشي، مثل احنا نقول شيخ في بلاد يقولون ملك، رئيس، فرعون، هرقل، قيصر، يعني حاكم. أبرهة كان عامل على اليمن، يعني مثل الوالي على اليمن، وكان يسمع بالكعبة وتعظيم العرب للكعبة وحج الناس إلى الكعبة، فبنى كنيسة عظيمة كبيرة، وأرسل إلى النجاشي قال أنا سأصرف الناس إلى حج الكنيسة هذه، يعني ما بخلي الناس تحج الكعبة، صاب حسد وغيره، بخليهم يحجون إلى كنيستي. رجل من الأعراب يوم سمع الكلام هذا عصب، قال هذا حين بيبني كنيسة وأحسن من الكعبة أنا براوي. شو سوى؟ ذهب إلى الكنيسة في الليل وتغوط فيها، تغوط في الكنيسة. فلما أصبح الصباح وعلم أبرهة بالحادثة الشنيعة هذه، اشتاط غضبا، هي بعد هو باني كنيسة وحالته حالة ودافع فلوس ومسوي فيها يعني بيجمع الناس وسائر مخبر الملك، بعدين واحد يتغوط فيها. فجهز جيش من 60,000 جندي ومعهم تسع فيلة أو 13 فيلة، والذي يعني زعيم الفيلة اسمه محمود، وهو الذي كان يركبه، فعزم على هدم الكعبة. وهذه فائدة عظيمة من هذه القصة، أن المنكر لا ينكر بمنكر، والمنكر لا ينكر بشيء يؤدي إلى منكر أعظم منه، هذا بالإجماع. يعني إذا رأيت منكر وبإنكارك لهذا المنكر يترتب منكر أعظم، ما يجوز تنكر، لأن الشريعة جاءت لدفع المفاسد وتقليلها، دفع المفاسد وتقليلها. وكذلك ما يجوز تنكر المنكر بمنكر، تنكر المنكر بأمر شرعي، بأمر شرعي، وهذه قاعدة عظيمة. شوفوا هذا الأعرابي لما سار والنبي ينكر المنكر سوى فيها وتغوط في الكنيسة، كان سيتسبب في هدم الكعبة، كان سيتسبب في هدم الكعبة. هذا مثل ما يحدث الآن في خرق أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. في بعض البلدان يكون فعلا ولي الأمر عنده ظلم، عنده فسق وغيره، فيأتون ويريدون أن ينكرون هذا المنكر بأمر غير شرعي، وأمر يترتب عليه مفاسد أعظم من مظاهرات ثورات وغير هذه الأمور، فيترتب على ذلك مفسدة أعظم وشر أكبر. فالإنسان ما ينكر المنكر إلا بطريقة صحيحة شرعية، وينكر المنكر إذا ما أدى ذلك إلى منكر أعظم من هذا المنكر. الشاهد خذ جيش أبرهة ومر على بعض، يعني سمعت العرب بهذا الجيش العظيم، خرجت بعض القبائل تريد أن تحاربه قبل ما يوصل إلى مكة، فقضى عليهم. وبعض القبائل حالفت، يعني بعض القبائل حاربت وبعض القبائل حالفت، وقفت في صفة، خافت على أرضها وعلى ملكها. وبعض القبائل قالوا دام ما تبى صنمنا هبل، ما تبى هبل، ما تبى الصنم هذا، ما عندنا مشكلة، تبى تهدم الكعبة اهدم الكعبة، هذا من جهلهم. وصل أبرهة إلى المغمس، منطقة بالقرب من مكة، فعرسوا هناك، يعني وضع جيشه هناك، ثم أرسل بعض الجنود يأخذون خيرات أهل مكة، يعني الإبل والغنم وغير ذلك. أخذ 200 من الإبل لعبد المطلب، من الأمور اللي أخذها، أخذ 200 من الإبل لعبد المطلب. فأرسل يعني شخص إلى مكة يخبر عبد المطلب، يعني أبرهة، يقول لهم أنا بهدم الكعبة، أنا ما بحاربكم، فاطلعوا برا بهدم الكعبة وبروح، ما بحارب حد. فعبد المطلب طلب أنه يقابله، فدخل عليه عبد المطلب وكان فيه جمال وهيبة وسمت. النجاشي كان عنده سرير، يعني مثل العرش، سرير يجلس عليه. فلما دخل عبد المطلب كره النجاشي أن يجعل أبرهة أن يجعله على الأرض وهو جالس فوق، وكره أن يجلسه فوق معه على سرير ملكه، فهو جلس معه تحت. فكان في مترجم يترجم لهم، فماذا طلب عبد المطلب من أبرهة؟ قال له أنتوا أخذتوا 200 من الإبل مالي، أباهم رجع لي إياهم. فغضب أبرهة واحتقره، أول شيء يعني سوى له قدر، يوم طلب هالطلب احتقره، قال الحين أنا جاي أهدم الكعبة والبيت اللي تعظمونه، بدال ما تيجي تترجاني تقول لي لا تهدم الكعبة وغير رأيك، يا تقول لي عطني 200 من الإبل. فقال عبد المطلب مقولة عظيمة جدا، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. فقال أبرهة تكبرا، قال لا أحد يمنعني اليوم، قال أنت وذاك. عبد المطلب قال أنت وذاك، فخرج عنه، رجعوا له 200 من الإبل، فرجع إلى المكة، فقال لأهل مكة اخرجوا إلى الشعاب وإلى الجبال، ما لكم بهم من قوة. استعد أبرهة لهدم الكعبة، وأتوا بالفيل هذا محمود، ووجهوه باتجاه الكعبة حتى يذهب ويهدم الكعبة، فبرك الفيل فيضربونه يشجرونه ما يتحرك. يحرفون لجهة الشام يتحرك، لليمن يتحرك، للمشرق يتحرك، جهة الكعبة يبرد. وهم على هذا الحال يحاولون أن يعني يحركون الفيل حتى يهدم الكعبة، أرسل الله جل وعلا الطير الأبابيل، طيور صغيرة أبابيل يعني جماعات، كل طير عنده ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجر في رجله وحجر في رجله. وقالوا الأحجار كانت صغيرة، تعرفون حبة الحمص أو العدس بهذا القدر، لكن ما كانت تصيب أحد إلا تقتله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. شو يعني سجيل؟ قالوا من طين مطبوخ. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العلف لما يؤكل ويخرج من الدابة يسمى عصف مأكول. وبقي منهم أناس ما ماتوا من الجيش، رجعوا إلى قوم حتى يخبروا الناس بهذا الخبر. أما أبرهة ما مات مباشرة وأصيب بمرض، حتى أن أناملة كانت تتساقط أصابعه، أصيب بمرض جسمه كان يتآكل ويتساقط. فلما رجع إلى اليمن شبهوه بفرخ الطير، يعني الصوص، تعرفون الصوص أول ما يطلع من البيضة يكون ما في ريش بعد، حتى مات هناك. بعد هذه الحادثة العرب عظمت قريش تعظيما شديدا، وعلموا أن الله سبحانه وتعالى عظم هذا المكان وحماه، فقريش أصبحت لها منزلة. وهذه الحادثة توطئة للبعثة النبوية، توطئة للبعثة النبوية. بعد سورة الفيل، سورة شو؟ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمانهم من خوف. هذه كانت دلالة لقريش حتى تسلم، لأن قريش شو كانت تقول؟ تقول نخاف نتبعك يا رسول الله فنتخطف من حولنا، يعني إذا اتبعناك العرب تحاربنا وتنزع منا ملكنا وأموالنا وهذا الشرف الذي أعطوه لنا. فقال الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ثم قال لإيلاف قريش إيلافهم ودتهم اجتماعهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالأمر الذي تخافون من الله جل وعلا جعل لكم آية عظيمة، أن لا أحد يستطيع، هذا الجيش العظيم ما استطاع أن يهدم الكعبة أو أن يخطف الناس من هذا البلد المحرم. فهذه كانت توطئة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين في شهر ربيع الأول، وتاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف، والمشهور أنه 12 من ربيع الأول، لكن اختلفوا في اليوم. هو ولد يوم الاثنين قطعا، جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه، وفي شهر ربيع الأول من عام الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه آمنة بنت وهب، أمه آمنة بنت وهب، وأبوه قلنا عبد الله. أبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بشهرين قالوا بثلاث في خلاف، لكن الشاهد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لا أب له، لا أب له. من علامات ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن آمنة رأت رؤيا أم النبي عليه الصلاة والسلام أن نورا خرج منها فأضاء هذا النور قصور الشام، فأضاء هذا النور قصور الشام. وكذلك من العلامات أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد لم يولد كبقية الصبية، ولد سقط على يديه ورفع رأسه إلى السماء، هكذا يروى، هكذا يروى. وفي علامات أخرى ذكروها لكن غير صحيحة، مثل انطفاء النار التي كانت تعبد وسقوط الشرف من قصور الشام وغير وغير ذلك. وكذلك من القضايا التي يعني يذكرونها في هذا الباب أو هذا العنوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد مختونا. يعني تذكرون كانوا يعلمونا قبل احنا الغار أو حين يعلمونكم ما أدري حين إذا صححوا المعلومة لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد وهو مختن يعني لا يحتاج إلى ختان، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فقد ختنه جده في اليوم السابع وسماه محمدا وسماه محمدا، وهذا الاسم كان غير معروف، كان غير معروف عند العرب. ومحمد يعني كثير المحامد، كثير المحامد يعني صاحب صفات محمودة كثيرة. كذلك من العلامات ظهور النجم، ظهور النجم كان في المدينة أو في المدينة نعم، خرج يهودي في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويصرخ بأعلى صوته على كثيب من الرمل بيثرب يقول يا معشر يهود يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك شوفك صارخ، قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. أحمد من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه. طيب اليوم خذنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، النسب قلنا يلا الكل أبا يقول محمد ابن 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 محمد ابن عبد المطلب ابن هاشم، لازم تحفظ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. واخذنا كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل نسب، فهو سيد ولد ادم اجمعين ونسبه طاهر عليه الصلاه والسلام. وتكلمنا ايضا عن اسره النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن هاشم وعن عبد المطلب وعن عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن عبد المطلب في حادثة حفر بئر زمزم وحادثة الفيل وولادة النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات خرجت مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نور خرج يعني آمنة أمه رأت أن نور خرج منها أضاءت منه قصور الشام، وكذلك ظهور النجم الذي رآه اليهودي في المدينة وأنه ولد رفع رأسه إلى السماء عليه الصلاة والسلام وباقي العلامات قلنا ما تصح. وكذلك ختان النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عنه. بإذن الله الدرس القادم نتكلم عن الأحداث إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أسبوع الجاي بسألكم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، سهل، محمد بن عبد الله ابن مطلب ابن هاشم، ومتى ولد؟ ولد في عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين تاريخ 12، في خلاف لكنه المشهور 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين من عام الفيل. ولد يتيما توفي أبوه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.